تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام لعام 41,400، وهي ليلة 22 من هذا الشهر، نشرح لإخواننا الرحلة الدعوية التي يسر الله عز وجل بها في الفترة ما بين 13 من ذي الحجة إلى 21 من ذي الحجة من عام 41,400.
وهي بعنوان الحلة البهية في شرح الرحلة الدعوية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم الثلاثاء الموافق للواحد والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام لعام 41,400، وهي ليلة 22 من هذا الشهر، نشرح لإخواننا الرحلة الدعوية التي يسر الله عز وجل بها في الفترة ما بين 13 من ذي الحجة إلى 21 من ذي الحجة من عام 41,400. وكنت قد عزمت على زيارة شيخنا حفظه الله بعد عيد الفطر، إلا أننا تأخرنا لأسباب جلاها الله عز وجل. ثم كان لقاء مع الشيخ أبي عمرو الحجوري والشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجوري والشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد وغيرهم، على أن يكون الرحلة بعد عيد الأضحى إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكان لنا أمل أن يكون في الرفقة الشيخ أبو بلال خالد الحضرمي، إلا أنه اعتذر لبعض الأسباب الصحية، وهكذا تم التواصل مع الشيخ أبي حمزة حسن باشعيب، وأبدى موافقة، إلا أننا بعد ذلك وجدناه قد أصابته الحمى ونزل به بعض الوباء فاعتذر لذلك. وكان العزم أن يكون المسير إلى مركز شيخنا ببلاد الجوبة من مراد في اليوم 11 من ذي الحجة الحرام، إلا أن المشايخ رأوا التأخير لأسباب وقضاء حوائج ونحو ذلك، وكان عزمي على أن أسير في يوم 13 من ذي الحجة لهذا العام، وهو يوافق يوم الاثنين، فقلت نسير إن شاء الله قبلكم وتدركونا في الطريق حتى نصل إلى دار شيخنا حفظه الله في موكب واحد، ثم إن الله عز وجل قضى وقدر أن أصيب الولد داود ابن الشيخ أبي عمرو ببعض كسور ورضوض، فاعتذر والده عن الحضور لعزمه على علاج ولده، وفعلا هذا عذر من الأعذار، والله المستعان. والزيارة في الله أيها الأخوة شأنها عظيم، وهي عبادة من العبادات، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادرين فيا. ويا لله، الزيارة في الله يشترك فيها جميع هذه المذكورات، فإن الزائر في الله يلحقه المجالسة ويلحقه البذل، ولا يزور إلا مع المحبة، فيرجى له أن يدخل في هذا الحديث العظيم الذي هو بشارة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الزيارات لها مقاصد، تقضى فيها الحوائج، ويكثر فيها سواد أهل السنة، ويستفاد من المواعظ والنصائح والتوجيهات التي تلقى، ويغاض أهل البدعة، لأنهم يغاضون إذا رأوا الخير يجري مع أهله. ثم فيها من السياحة ما الله به عليم، حيث ينزل الداعي إلى الله من بلدة إلى بلدة ومن جبل إلى سهل وهكذا، فتتحقق لنا مصالح بفضل الله دينية ودنيوية في هذه الرحلات، وهذا من فضل الله. وكم قد رحلنا من رحلات إلا أننا لم نكن نهتم بتاريخها وكتابتها، وإلا فهي تعتبر من التاريخ الذي قد يستفيده الناس على الزمن البعيد، وتعتبر فيها الرحلات الجغرافية، فإذا نزلت ببلد ودون ذلك البلد عرف الناس القرى والمدن والطرقات. ولو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كم نجد فيها من هذا الخير، إذ أن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت للهجرة أو للجهاد أو للحج والعمرة، وغالبا ما تكون أسفار الدعاء إلى الله عز وجل على هذا المقصد، في الغالب يخرجون دعوة إلى الله عز وجل وينتقلون من بلد إلى بلد للعلم والعمل، وربما خرجوا للعمرة والحج، نسأل الله عز وجل التوفيق والعافية. وكم يفرح الزائر بزيارة أخيه، وكم يفرح المزار بزيارة أخيه له، وإدخال السرور على المسلمين من الأمور الممدوحة والمحبوبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي ألا نبخل على أنفسنا بالزيارة، ما استطعنا إلى ذلك سبيل. زار أخ أخا له في قرية فأدرج الله على مدرجته ملكا على صورة رجل، أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. ونشرع في شأننا في يوم الأحد 12 من الحج الحرام من هذا العام، اتفقنا مع إخواننا الذين قد عزمنا على المسير على أن تكون رحلتنا في 9 صباحا من صبيحة يوم الاثنين، فتحركنا في 2 عدة من الدعاة ربما يأتي ذكرهم إن شاء الله، وكان الوصول إلى مسجد الوادعي بحصوين، وهو دار القرآن والحديث الذي يقوم عليه الشيخ أبو عمرو الحجوري حفظه الله، وهي المحطة الأولى. وكانت كلمة بعد الظهر بعنوان أهمية العلم والحاجة إليه، ورتبت بعض ترتيب في هذه الرحلة، إذ كان العزم أن أتكلم بما بدأ الله به وبدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقلت أبدأ بما بدأ الله به، إذ أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بإقرأ، وهو حث على العلم، فكانت هذه الكلمة في الحث على العلم والترغيب فيه لما فيه من الفوائد والفضائل، ولما فيه من البعد عن الشر والرذائل. ثم كان الغداء عند أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجوري، والقصد منه أيضا صلة بعض الأرحام الذين لنا هناك، وتحركنا بعد الظهر إلى مركز الفرقان في مدينة قشن، وهي المحطة الثانية، ويقوم على هذا المركز الشيخ الفاضل أبو أنس عبد الخالق العماد حفظه الله، وكانت الكلمة في العصر بعنوان الحث على الدعوة إلى الله، وهي على الشرط السابق نبدأ بما بدأ الله به، فإن الله بعد فتور الوحي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وتكلمنا عن بعض ما يتعلق بفضيلة وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الإنسان إذا عرف أهمية ما يقدم عليه يزيد حرصه عليه ومحبته له والإقبال عليه، وربما تفانى من أجله وهان عليه البذل والعطاء من أجل هذا الأمر العظيم. فإن الدعوة إلى الله عز وجل وظيفة الأنبياء والمرسلين، فلا أكرم عند الله عز وجل من الدعاة المصلحين على هدي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخذوا بوظيفتهم فيدعون إلى التوحيد الخالص وإلى السنة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا لوجدنا ترابطا بين الدعوة والعلم، فإن الدعوة لا تكون إلا بعد العلم ومع العلم، وإلا فهي دعوة فاشلة، دعوة تقوم على الجهل دعوة فاشلة. كدعوة التبليغيين ومن إليهم من المخالفين، ودعوة تقوم على عدم العلم على عدم العمل بالعلم دعوة فاشلة، وإن علم أصحابها بعض شيء كدعوة الحزبيين ومن إليهم من المخالفين. ثم تحركنا بعد العصر إلى محطتنا الثالثة، وكانت في مسجد رخوت، مسجد السنة برخوت من بلاد المهرة، وكانت بين مغرب وعشاء، وبينا فيها فضل وبركة دعوة أهل السنة والجماعة. وتلك المنطقة تعتبر أول منطقة نزلت فيها للدعوة إلى الله عز وجل في بلاد المهرة قبل ما يقارب 13 سنة أو نحو ذلك من السنين. ووجدنا فيها في تلك الأيام محبة لما يسمعون من العلم، ولا يزيد السائل على طلب هل هذا حلال أم حرام، لأنهم كانوا بعيدين عن الجدل، وهذا الذي ينبغي للمسلمين أن يسلكوه، البعد عن الجدل وسؤال أهل العلم، ولو سئل عن الدليل فهو أولى، والله المستعان. ثم تحركنا في نفس الليلة بعد تناولنا لطعام العشاء، وكان القصد المبيت في الريدة الشرقية من بلاد حضرموت، لنتوزع في مساجدها في صباح فجر يوم الثلاثاء 14 من ذي الحجة الحرام لعام 41,400 إلا أنه لم يتهيأ لنا ذلك، لأن كثيرا من الدعاة كانوا قد توجهوا لزيارة أخوانهم في مساجد ومراكز أهل السنة ببلاد المهرة، فكان التواصل مع أخينا الطبيب العربي أبي همام في قصيعر، فاستقبلنا ورحب وأهل، وبتنا عنده على أحسن حال. فلما كان من الصباح كانت محطتنا الرابعة في مسجد عمر بقصيعر، وكانت الكلمة بعنوان أنذرتكم النار. ثم بعد ذلك أرحنا أنفسنا بعد الفجر إلى قريب الثامنة أو بعدها بقليل، تناولنا ما يسره الله من طعام الإفطار، ثم كان النزول في المحطة الخامسة في مسجد الوادع بالديس الشرقية الذي يقوم عليه الشيخ أبو حمزة حسن با شعيب، وهكذا قد يتشارك هو وأخونا أبو حذيفة. وبقينا في المسجد إلى قريب الظهر، توزع إخواننا الدعاة، إذ لحقنا في هذا اليوم الشيخ أبو أنس العماد وأبو عبد الرحمن الحجوري وأبو زيد المغلافي في أخوة مع رفقتنا الذين كانوا معنا، فتوزعوا في مساجد مدينة الديس. وكانت كلمتي في مسجد الوادع بعنوان استغلال المساجد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، واخترت هذه الكلمة لأن الله عز وجل من على إخواننا في تلك المدينة بمسجدين ومساجد بعد أن حرموا من بعض المساجد بسبب الحزبيات والبدع والخرافات، فعوضهم الله بمسجد الإمام بن باز، ثم بمسجد الإمام الوادعي، وهو مسجد هيأ الله فيه أمورا كثيرة، فكانت الكلمة حول استغلال المساجد في الدعوة إلى الله عز وجل. وذكرنا من دلالة القرآن ودلالة السنة كما هي عادة أهل السنة والجماعة ما يدل على ما تكلمنا من أجله، ثم بعد ذلك أكرمونا واستضافونا على خير حال، وبقي الشيخ أبو أنس العماد ومن معه إذ أصابته الحمى واشتدت عليه، فقلنا تبقى هنا وتعمل بعض الفحوصات، فإن كان الأمر يسهل عليك في مواصلة الرحلة فحسن، وإن قال الأطباء بأن الرحلة عليك ثقيلة أو ربما زاد المرض رجعت إلى بلدتك، ومشينا في رحلتنا والحمد لله طلع الأمر أسهل مما كنا نظن. ثم كانت المحطة السادسة لنا في ذلك اليوم في مركز الحامي الذي يقوم عليه فضيلة الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله، وكانت الكلمة في العصر بعنوان أهمية التوحيد والدعوة إليه، وهذه الكلمة كانت على شرطنا الذي تقدم ذكره، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فتكلمنا بما يسر، وهذا الذي ينبغي والله، أن التوحيد لا تخلو منه دروسنا ولا مساجدنا ولا خطبنا ولا جميع شأننا، لأنه حق الله المعظم وواجبه المفخم الذي أرسل الله من أجله الرسل، وأنزل الله عز وجل من أجله الكتب، فهنيئا لمن حققه، وهنيئا لمن دعا إليه، وهنيئا لمن عظم شأنه، إذ لا سبيل إلى دخول الجنة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم كانت المحطة السابعة في نفس اليوم بين مغرب وعشاء في مسجد السنة بقرية الصداع من بلاد حضرموت، بعنوان بيان أن الهداية توفيق من الله عز وجل، أي هداية التوفيق إلى الكتاب والسنة. وهذا المسجد يقوم عليه يا أخونا المبارك الداعي إلى الله أبو همام باسلامة الحضرمي، وقد زارنا إلى هذه الدار نلتقينا به في غير موطن، وهي تابعة هذه القرية لغير باوزير من بلاد حضرموت الساحل. وفي يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف كانت محطتنا الثامنة، وقبل ذلك بينما نحن في نومنا إذ جاء الأمن إلى ذلك المسجد. وهذا الموقف كان ينبغي ألا يقع، لأن الأمن ينبغي ألا يثير، حتى ولو قدر أن النازل في منطقة من المناطق غير معروف، كان باستطاعتهم أن يتواصلوا بأخينا أبي همام ويسألونه عن المقصود. وهكذا المغرضون دائما، ربما رفعوا التقارير الكاذبة المزيفة على أهل السنة والجماعة، لكن لا يضير ذلك، لأني كما أكرر ويكرر غيري من المشائخ أن دعوة أهل السنة والجماعة ظاهرها وباطنها سواء، ما عندنا ما نخفيه، نحن ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول والعمل. فكان الخروج من المسجد وإذا بهم أمامي، فقلت له في لحظة غضب مع هدوء كلام الحمد لله، قلت له: المحاضرة معلنة للشيخ عبد الحميد الحجوري من العصر، ما قد سمعت بها؟ ثم قال: عفوا يا شيخ، والله إنما هي يعني من باب الاحتياطات الأمنية ونحو هذا. قدمنا له البطائق، وبعد ذلك مشينا في صباح يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة الحرام 41 و400 ألف إلى منطقة شحير، وهي المحطة الثامنة، وهي غير الشحر. الشحر مدينة أكبر، وشحير مدينة أصغر. انطلقنا قبل الفجر ووصلنا إلى المسجد قريب الأذان، وكانت الكلمة بعنوان طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد يقوم عليه أخونا عباس القعيطي. ثم بعد ذلك كان المسير إلى منطقة الريدة، ريدة المعاري، وهي المحطة التاسعة، حيث نزلنا بقرية باب الحيق، واستقبلنا أخونا طارق وإخوانه، وفرحوا ورحبوا وأهلوا وأكرموا جزاهم الله خيرا. ثم توزع إخواننا قبل الظهر جميعا، وبقيت أنا في تلك المنطقة وفي ذلك المسجد، فجعلت كلمة في وصايا متنوعة ونافعة من التوحيد والصلاة والعلم وغير ذلك مما يحتاجه الناس. وهذه الطريقة قد نسلكها في المناطق الذي يتعذر علينا الوصول إليها كل مرة، فيسلك المحاضر أو الموجه أو الخطيب المحاضرة العامة التي يستفيد منها الناس في أغلب أبواب الدين، والمواضيع الخاصة قد نجعلها في المناطق التي يتكرر فيها الزيارة أو في مراكز العلم والسنة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك انطلقنا إلى محطتنا العاشرة، فوصلنا إلى منطقة رسب قبل أذان العصر، وتوزع إخواننا في مساجدها، وكان حظي أني نزلت في مسجد السنة بدبي، وكانت الكلمة بعنوان أهمية السنة والأخذ بها. وسبحان الله، تلك المنطقة تتميز بظهور دعوة أهل السنة وبحب أهل السنة للعلم، كما هو حال أغلب أهل السنة حيثما نزلنا. ثم انطلقنا إلى المحطة العاشرة أو المحطة الحادية عشرة، وكان النزول قبل المغرب إلى مدينة ساح بوادي حضرموت، وكان القصد زيارة أخينا شيخ بوغوزة، حيث قدر الله عز وجل عليه بأن صدم من قبل بعض الأشخاص وكان على سيكل له. والعجيب أن أخانا شيخ قال: عملت خطبة جمعة على أن هذه السياكل وما إليها مراكب ونعمة وليست بنقمة. قال: لأنه كان قد مات في عيد الفطر 7 أشخاص في المنطقة بسبب حوادث السيكلات وما إليها، وقدر الله أن خرج من بيته صباحا فوجد شيخا كبيرا أركبه معه، فجاء بعض الشباب مسرعا فضربه برأسه في الجهة اليمنى لرأسه، وسلمه الله، لو ضربه السيكل مع السيكل لربما وقع له ضرر أكثر، لكن ضربه برأسه، لحقه بسببه نزيف من أذنه وأسعف إلى سيئون، ثم منها إلى المكلا. وذكروا لنا حين زاره أخوانه في سيئون كان يقول لهم هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، بينما لما عاد من المكلا قال ما جاءني أحد منكم ولا رأيتكم. قالوا قد جئناك وسألناك وأخبرتنا وأخبرناك. وكان القصد أنه سيسافر يوم السبت إلى القاهرة لبقية العلاج، فقلنا نودعه، لا سيما ونحن كلما نزلنا بساه مررنا عليه وأكرمنا، وبيته مفتوح للدعاء إلى الله لنومهم ونحو ذلك. ثم كانت الكلمة في مسجد الصيقة بساه الذي يقوم عليه الأخ الفاضل شيخ بوغوزة عافاه الله، وكانت بين مغرب وعشاء بعنوان الذنوب والمعاصي وأثرها على الأمة. ونزلنا على أخينا أبي نوفل ومن إليه حيث أصروا على أن يكون العشاء عندهم، وهو كذلك أخ فاضل كريم يستضيف كل من نزل من الدعاء إلى تلك البلدة، وهكذا هي عادة أهل السنة والجماعة، يحبون إخوانهم ويكرمونهم ويستأنسون بهم. ونحن إذ نذكر هذه الأمور ما نذكرها من باب تعداد المآكل والمشارب ونحو ذلك، وإنما تذكر لبيان ما عليه الحال، فوالله ما نزلنا في مدينة أو قرية إلا ونجد من يستقبلنا ويقوم علينا، حتى أننا أحيانا نتمنى أن نكون في فندق ليسهل لنا الخروج والدخول والخروج والذهاب والإياب ونقضي حوائجنا بدون تحرج، فيأبى إخواننا إلا أن ننزل عليهم، وهذا من المحبة والمودة والتزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إلى غير ذلك. ثم كان مسيرنا بليل إلى مدينة سيئون، ونزلنا عند أخينا الشيخ جمعان الأحمر وبتنا عنده، فلما كان فجر يوم الخميس 16 من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف كانت كلمتي وهي المحطة 12 في مسجد القرن بسيئون، مسجد السنة الذي يقوم عليه الشيخ جمعان الأحمر، وكانت بعنوان أهمية تصحيح العقيدة، لأن المسجد مسجد أهل سنة وينوبه طلاب العلم، فاخترنا هذا الموضوع لحثهم مع ما هم فيه من الخير على المزيد من تعلم العقيدة وطرق مواضع ومواضيع العقيدة في الخطب والمؤلفات والمصنفات والدروس وغير ذلك. وانطلق بقية الأخوة إلى مساجد أخرى تكلموا فيها، ثم كان بعد ذلك الانطلاق إلى محطتنا 13 وهي المقصودة من هذه الرحلة التي شرعنا فيها، إلى مركز شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه بقرية العمود من بلاد مراد في محافظة مارب، وكان الوصول في عصر يوم 16 أو قبل ذلك، كان الوصول قبل ظهر أو في ظهر يوم 16 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف. تكلم في العصر أخونا الشيخ محمد باجمال نيابة عن شيخنا يحيى حفظه الله مرحبا ومؤهلا ومسهلا، والتقينا بشيخنا يحيى بعد ظهر ذلك اليوم وكان عنده ضيوف كثر قريب من 300 ضيف أو نحو ذلك، فأكرمنا وقام على طعامنا حتى أنه لم يجلس لنا لتناول الطعام، بل يمر على إخوانه ويأمرهم بزيادة الخبز في هذا الصحن وبزيادة اللحم في هذا الصحن وبزيادة الرز في هذا الصحن، ثم يعود إلى المكان الآخر، ثم يطلع إلى الضيافة التي هي فوق المكتبة. وكنا في المكتبة فحصل يوم وبهجة عظيمة وفرحة جليلة منا إذ رأينا شيخنا حفظه الله بعد انقطاعة، وهكذا من شيخنا حيث استبشر بإخوانه وضيوفه وفرح فرحا رؤيا في محياه وسمع من كلامه حفظه الله ووفقه، وهو ذلك الشيخ الوقور المتواضع والمحب لإخوانه. فتكلم أخونا الشيخ محمد باجمال مرحبا ومؤهلا ومسهلا، وأعلن الكلمة بعد العصر للشيخين أبي عبد الرحمن سالم بن شعيب القائم على مسجد الرحمن بالغيضة، وأبي موسى عبد الله حبليل الحضرمي القائم على مسجد السنة في منطقة بور من بلاد حضرموت الوادي. وأعلن المحاضرة بين مغرب وعشاء للشيخين الفاضلين أبي محمد عبد الحميد الحجوري الزعكري وأبي أنس عبد الخالق العماد، وكانت كلمة أبي محمد بعنوان أهمية العودة إلى العلماء. تكلمنا فيها على ما تحفظ به الدعوة وما ينصر به الدين وما يسلم به الناس من الخلاف والشر ومداخل الشيطان بعودتهم إلى العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء والذين هم صفوة أهل السنة والجماعة، بل صفوة الأمة، فإن أهل السنة والجماعة صفوة الأمة والعلماء صفوة أهل السنة والجماعة. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن يطرقها الدعاة ويطرقها المشايخ ويطرقها العلماء، لأننا قد نرى أناسا يتقفزون ويتقصدون التقفز على قول أهل العلم الذين قد صبروا الأمور وعلموا ما ينتفع به العباد وعلموا الكتاب والسنة إلى غير ذلك. ثم كانت كلمة أخينا أبي أنس في فضيلة الصمت، وألقيت بين يدي المحاضرة قصيدة الأخ الشاعر أبي سعيد باغوث بعنوان الدرة الحضرمية لأهل الجوبة الأبية. ثم تكلم شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله بعد صلاة العشاء بكلمة أبان فيها عن ابتهاجه وسروره وفرحته بهذه الزيارة وبغيرها من الزيارات لما فيها من البركات، ورأينا والله منه حفاوة عظيمة تدل على محبته لإخوانه، حيث سلمنا المركز تكلمنا فيه من ظهر ذلك اليوم حتى خرجنا منه، لم يكن منه إلا تلك الكلمة التي عقب فيها بعد صلاة العشاء. قلنا يا شيخ جئنا لزيارتك والسماع منك، قال بل تكرمون بهذا الأمر، نحن نفرح حين تأتون إلينا ونسمع منكم ويسمع منكم إخوانكم التوجيهات والنصائح معنى هذا الكلام الطيب المبارك. ثم كانت خطبة الجمعة لأخينا الشيخ عبد الخالق العماد حول أمر الأخوة وأهميتها، ثم كانت كلمة لأبي محمد عبد الحميد حفظه الله في عصر الجمعة بعنوان وجوب المحافظة على الأخوة. وكنت قد عزمت على الخروج إلى مأرب إلا أن الشيخ ألحى حفظه الله ووفقه على أن ألقي كلمة بعد العصر، فألقيت كلمة في وجوب المحافظة على الأخوة لحاجتنا إلى هذه الشعيرة العظيمة، لأن الشيطان حريص على زحزحة الأخوة الإيمانية بين السلفيين خاصة وبين المسلمين عامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. ثم بعد ذلك أعلنت الكلمة بين مغرب وعشاء في مركز السنة بالعمود لأخينا الشيخ أبي عبد الرحمن محمد الحجوري ولأخينا الشيخ أبي زيد معافى الحديدي. وانطلقت أنا إلى مارب لزيارة بعض الأرحام، وجاءت صلاة العشاء في منطقة عبيدة، دخلت مسجدا وإذا به قد ضم مجموعة من أهل السنة كانت لهم محاضرة فيه، فصليت معهم العشاء، ثم قمت بعد صلاة العشاء وذكرت بعض أسباب عزة الإسلام، تكلمت في غضون 10 دقائق ونحو ذلك، إلا أننا وجدنا أخوة فرحوا بنا فرحا عظيما، بعضهم ما رأيناه من سنين عديدة وأعوام مديدة بسبب ما نزل بالمسلمين مما سبب تناثرهم ها هنا وها هنا ونزوحهم ها هنا وها هنا. وهذا المسجد قد يسر الله به يقوم عليه أخونا موسى من بلاد إب، أظنه من العدين. وهكذا وجدنا الشيخ حزام الأشموري، شيخ محب للسنة ولأهل السنة، كبير في السن، وفرح بنا فرحا شديدا وعانق وسلم وصافح وحرص أن نكون عنده، إلا أننا اعتذرنا لما نحن فيه، قال والله ما جئت البلاد العمود إلا وأسأل عنك، فتارة يقولون لي ذهب قبل أيام، وتارة يقولون لي كان هنا ثم ذهب. والحمد لله الذي يسرك في هذه الليلة، فسألناه عن بعض شأنه وكيف خرج من صعدة ولماذا وما وهل بقي لهم هناك أحد، فذكر أنه بقي بعض الناس إلا أنه ضاق ذرعا بالبقاء في تلك البلاد. وهكذا أهل السنة تضيق صدورهم إذا وجدت البدع وظهرت البدع، وإنما يحبون الجلوس في أماكن انتشار الخير، انتشار السنة، سماع الحق، سماع الهدى، سماع التوحيد، والله المستعان. في هذا اليوم نفسه بعد الظهر تكلم شيخنا حفظه الله بكلمة يسيرة بعد إلحاح من زواره بمحبتهم للسماع منه، وكان توجيهه حفظه الله بالتحرك في الدعوة والانتشار في القرى والمدن والمسارعة في مواجهة الباطل، وهكذا المحافظة على الأخوة، وأن يكون شأن المسلم عدم المحبة لإثارة الفتن وإظهارها، بل يسعى الإنسان في الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله المستعان. ثم رجعت إلى الجوبة في آخر تلك الليلة، وجلسنا مع شيخنا يحيى حفظه الله، أنا والشيخ عبد الخالق العماد والشيخ أبو عبد الرحمن الحجوري والشيخ معافى الحديدي، وحصل خير عظيم مما جلسنا لأجله، وسمعنا منه التوجيهات والنصائح، ونحن والله نفرح إذ نسمع من شيخنا التوجيه والنصيحة، لأن هذا المقصد، العلماء آباؤنا وأمر الله بطاعتهم كما أمر بطاعة الآباء. أما إنسان تجده مفتئت على العالم، يحب مخالفة العالم، يحب الإثارة للشر على العالم ونحوه، فهذا قد يضعف خيره. فالإنسان يفرح بنصيحة أهل العلم وتوجيه أهل العلم، ومما سمعناه منه في هذه الجلسة أنه ما يحب إثارة الفتن بين السلفيين أبدا، وأنه مسرور لما يرى من أخوانه المشايخ والدعاة في بلاد حضرموت والمهرة وغيرها من المناطق من الهدوء والسكينة وعدم الإثارة، وهذا هو الذي يجب وينبغي. والحمد لله إذا كان الأب موجود لماذا يختلف الأخوة؟ إنما يختلف الأخوة إذا مات الأب، هذا يريد هذه المزرعة وذاك يريد هذه الشقة وذاك يريد تلك السيارة، وربما وقع بينهم ما وقع. أما إذا كان الأب موجود ردوا القضايا إلى أبيكم، هذا في شأن الدنيا، فما بالك بشأن العلم والعلماء ينبغي أن نرد القضايا إلى الأب، إلى القائم بالأمر الذي لا يفتأت عليه أحد من أخوانه. وبحمد الله ربما تنتهي الفتنة بما لا يظن الظان، يطفئها الله. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله ورحمته عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في صباح ذلك اليوم ودعناه وعيوننا ترقرق من لشدة الوداع، فوالله أننا لولا أننا رزقنا بمثل هذه المراكز الطيبة التي نعلم فيها الناس وإلا ما فارقناه، لم نفارقه من قبل مع العروض بمساجد ومراكز وأماكن، لكن لم تطب النفس بفراقه إلا لما كل نزل في مكانه كل تعين عليه أن يبقى. وكان مما سمعناه منه: أنا أعتبر جميع المراكز في اليمن حلقات من دماج، إنما تفرقت في البلاد وإلا هي حلقات من دماج، والقائمون عليها هم القائمون على التدريس في دماج، فلا شيء غير ذلك بفضل الله عز وجل. وفي يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف كان الخروج من مدينة الجوبة، وكنت أو من قرية العمود ببلاد الجوبة، وكنت قد عزمت على زيارة كل من شبوة وأبين وعدن والضالع ولحج والصبيحة وتعز وباب المندب إلى أن نصل حيث وصلنا، إلا أنه نزل بي بعض المرض وبعض الإرهاق، فاضطررت إلى إلغاء الإعلان الذي كان قد أعلن لي كلمة الظهر في بيحان وكلمة بين مغرب وعشاء في حبان من بلاد شبوة، اضطررت إلى الرجوع إلى سيئون. فكان المحطة 14 أن نزلنا ظهيرة في مسجد الوالدين بالعقاد، وهو الذي يقوم عليه أخونا الشيخ عبد الكريم الحسني، وكانت الكلمة بعنوان بيان حديث خم، إذ أن يوم 18 من ذي الحجة الحرام يوم معظم عند الرافضة، يزعمون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان البيان أن الوصية إنما هي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطى أهل البيت حقهم، أما تمسكوا بأهل البيت كيف يتم التمسك؟ قلنا إن كان التمسك الحسي فما يصلح أن تبقى تجر هكذا وهو يجرك هكذا، ليس هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان التمسك المعنوي فأهل البيت كثر ممن نتمسك منهم. ثم إن الرافضة ليسوا بمعدودين في هذه الفضيلة، فإن أبا طالب إذا جئنا إلى النسب أبو طالب أقرب منهم، وأبو لهب أقرب منهم، وعبد الله بن عبد المطلب أقرب منهم، ومع ذلك حكم عليهم الإسلام بالنار لأنهم ماتوا على الشرك والتنديد. والرافضة في هذا الباب عندنا لا فرق بين متأخري آل البيت الذين لم يدخلوا في الإسلام بسبب الزندقة والنفاق، ولا بين المتقدمين من آل البيت الذين لم يدخلوا في الإسلام بسبب الإعراض والكبر والعناد، كما هو قول أبي طالب هو على ملة عبد المطلب. فشاهد أن حديث خم معناه أوصيكم بكتاب الله تمسكوا به وأخذوا به، وأوصيكم بسنتي كما هو في روايات خارج الصحيح، وأذكركم الله بأهل بيتي أي المستقيمين، أدوا لهم حقهم الذي أوجبه الله. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمد في أهل بيته، ويقول: لأن أصل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أصل قرابتي. والحمد لله. وكانت المحطة 15 كلمة بعد العصر في مسجد أبي بكر الصديق بحذية من بلاد حضرموت، وكانت بعنوان بيان أسباب دخول الجنة. وكانت المحطة 16 في مسجد الفاروق بالغصيص أو بالغصيص من بلاد القطم من بلاد حضرموت بين مغرب وعشاء، ببيان الحث على تعلم العقيدة الصحيحة وما إليها من بعض الوصايا. والقائم على هذا المسجد هو أخونا سعد الأفلحي وفقه الله. ثم كان المسير بعد ذلك في الليل إلى مسجد أخينا الشيخ محمد باجمال، وبتنا إلى الصباح، وتفرق الأخوة ها هنا وها هنا، وفي صبيحة يوم الأحد 19 من ذي الحجة الحرام لعاد 41 و400 ألف كانت كلمتي في مسجد الفرقان بالحوطة الذي يقوم عليه الشيخ الفاضل أبو عبد الله محمد با جمال، وكانت بعنوان المصائب وأثرها في تكفير الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يعافينا من الذنوب والمعاصي. ثم كانت المحطة 18 بعد أن ذهبت إلى الطبيب في النهار، ذهبت إلى الطبيب بفضل الله عز وجل وطمننا وأعطانا بعض العلاجات، ثم قطعت لي نظارة لأن نظارتي قد ذهبت. ثم كانت الكلمة وهي المحطة 18 في مسجد السنة بالقرن بسيئون الذي يقوم عليه الشيخ الفاضل جمعان الأحمر، وكانت بعنوان بعض مواطن الصبر لطالب العلم، حيث تكلمنا فيها على أن طالب العلم بحاجة إلى الصبر على الطلب، وبحاجة إلى الصبر على العمل بالعلم، وبحاجة إلى الصبر إلى الدعوة إلى الله، وبحاجة إلى الصبر عما ينزل به من الفقر، وبحاجة إلى الصبر لكثرة المتربصين به، إلى غير ذلك. ثم كانت المحطة 19 وهي كلمة في العصر في مسجد الريان ببور من بلاد حضرموت، وكانت بعنوان ادخلوا في السلم كافة، ثم تلاها إجابة على الأسئلة. والعجيب في هذه البلدة يا أخوة، كما هو الحال في غيرها من بلدان حضرموت، أنك تحاضر في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، وهم كما هم ما يقوم أحد. تحاضر بعد الفجر ولو لشروق الشمس ما يقوم أحد، بعد الظهر إلى أن تنقطع ما يقوم أحد، بعد العصر إلى أن تنقطع ما يقوم أحد إلا لمن خرج لحاجة بين المغرب والعشاء، وتنتهي من المحاضرة بعد أن تظن أنك قد أطلت عليهم، وإذا بهم يرفعون لك أسئلة بهذا الحجم فتجيب إلى ما شاء الله. دعوة طيبة في بلاد حضرموت الحمد لله عز وجل. ثم كانت المحطة 20 في ذلك في مسجد التوحيد بقسم من بلاد السوم بين مغرب وعشاء، وكانت بعنوان سد الذرائع، سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الفتن، سد ذرائع المفضية إلى الشرور والآثام. وهذا المسجد يقوم عليه أخونا أحمد سعدون أو غير أو نحو هذا الاسم. ثم تحركنا بالليل إلى منطقة السوم، فبتنا في تلك المدرسة التي هي لأهل السنة والجماعة. فلما كان بالفجر توزع إخواننا الذين هم معنا، وهذا يكون صبيحة يوم 20 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف، وكانت كلمتي في مسجد النور بالسوم بعنوان الترغيب والترهيب المذكور في سورة عما، إن سمعنا المصلي يصلي بنا بهذه السورة. وأحيانا إذا قد كسل الإنسان يأتي ويعجز عن الكلام، فيفرح إذا وجد إشارة من قراءة أو من مقدم أو نحو ذلك، ويأتي بما بعدها. بعد ذلك تحركنا من بلاد السوم في هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين، وكانت المحطة 22 في مسجد السنة في قرية مزمز برماه من بلاد المهرة، وكانت كلمة يسيرة حول الصلاة. ثم كانت المحطة 23 في مسجد الرحمن بمدينة شحن من بلاد المهرة بين مغرب عشاء بعنوان أحكام الحياة البرزخية، واستقبلنا أخونا المبارك أبو إسماعيل الحجوري ومن إليه من أخواننا الأفاضل. هذا الترتيب كتبه أخونا أبو الخير علي بن صالح الحجوري الزعكري حفظه الله. ذكرت بعض القصائد في هذه الرحلة، إذ يوم الرحيل كنت قد قلت بهذه القصيدة: أستودع الله أهلا ثم طلابا، ومركز العلم عيشي فيه قد طابا، أرجو لقاء قريبا سوف يجمعنا فيه الإله، فغيث الله سكابا، يا رب كن صاحبا إن كان لي سفر، واخلفني في الأهل كان الشوق قلابا. وأعطيتها حالة وأرسلتها أيضا في الرسائل الجماعية، فكثير من الأخوة يسألون إلى أين التوجه يا شيخ، فكان الجواب عليهم بهذه الأبيات: سؤال الصحب أين تريد حقا، فقلت زيارة لذوي الرشاد، عزمت على المسير إلى بلاد بها شيخي الحبيب إلى فؤادي، بلاد الجوبة الغراء فعلا، حوى الدار الحديث بلا تمادي، فكن بالعلم محتفيا لتلقى علوا في الحياة وفي المعادي. ولما رجعت كانت هذه الأبيات أيضا، حيث قلت البارحة في منتصف الليل حين دخلنا إلى مدينة الغيضة راجعين من هذه الرحلة: رجعت بحمد الله من بعد رحلة لقيت بها الأخوان من كل ناحية، لقيت بها يحيى الأمين معلما لسنة خير الخلق يدعو علانية، لقيت بها الأخيار من كل بلدة مررت بها فالحمد لله ثانية. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا تلخيصه من شرح هذه الرحلة، لنبشر إخواننا السامعين ونبشر إخواننا المحبين والمتتبعين لذهابنا وإيابنا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وإلا فنحن مساكين، نحن والله مساكين يعني، لكن الحال يعلمه الله. إنما كثير من الأخوة يحبوننا لإحسان الظن ولنحو ذلك، فيحبون سماع مثل هذه الأخبار والتوجيهات، سواء كانوا في دار الحديث بالصحابة أو كانوا في غيرها من المناطق. يقول: هل مررتم على سد مارب؟ مشينا في صبيحة يوم الجمعة للفسحة حتى أتينا على السد من خلفه، وإذا بالجبال بينه كالجزر، الجبال بينه كالجزر، وأصبح يتدفق من أماكن غير الأماكن المعهودة، مع أن قنواته 12 مفتوحة كلها، وبفضل الله يعني سيل جارف وكثير، وجدنا آخره في صافر، يعني على مسافات بعيدة من مدينة مارب، وجدنا آخره في صافر. ونسأل الله أن يلطف بالمسلمين وأن يوسع مثل هذه الأمطار الجميلة العظيمة التي قد تعيد الحياة إلى الصحراء. فإن مدينة مارب أو كذلك بلاد مارب هي كانت جنة، لقد كان لسبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. قولوا عن يمين وشمال دليل على أن الماء كان يسير في وسطها وأنها تسقى من هذه المياه، لكن لما كفروا أرسل الله عليهم سيل العرم. وسد مارب يعتبر من السدود التاريخية القديمة التي بنيت قبل الميلاد بآلاف السنين، والله المستعان. فهذه الرحلة التي نقوم بها بفضل الله نستفيد زيارة إخواننا، ونستفيد قبل ذلك الدعوة إلى الله، ونستفيد السياحة بدون كلفة، بدون كلفة. السياح يسافرون من بلد إلى بلد من أجل يتفرجوا، ونحن بحمد الله تارة ننزل مدينة وتارة قرية وتارة جبل وتارة سهل وتارة وادي وتارة بركة وتارة بحر، والحمد لله. فعدنا والعود أحمد، إلا أنه ينبغي لنا العودة إلى العلم والاهتمام به من صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا، فهذا هو المقصد الذي سلكنا لأجله المصاعب. وخذوا ذلك البيت الذي قلته لكم: فكن بالعلم محتفيا لتلقى علوا في الحياة وفي المعادي. إذا أردت أن تكون عاليا رفيعا فاحتفي بالعلم، أما أن تنام الليل والنهار وهكذا تخرج من منطقة إلى منطقة وذهاب وإياب تريد تستفيد، هذا لن يكون. فرفعتنا يا عباد الله بالعلم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعزنا بالعلم، سواء الأمراء أو الوزراء أو التجار أو العساكر، كل الناس ممن يعظم هذا الدين رفعته بالعلم وعزه في العلم. ومن انتصر الإسلام وعلت كلمته إلا بالعلم، كما سمعتم أن الله أول ما أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر من أواخر ما أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأمتن الله عليهم بأنه أكمل لهم العلم وأتم لهم العلم الذي يحتاجونه في حياتهم العلمية والعملية. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم طرق الشر والزلل، وأن يتقبل منا إنه هو التواب الرحيم. وافقنا أخونا الشيخ سالم بن شعيب، وهكذا أخونا الفاضل أبو صهيب الصومالي، وأخونا عبد الولي الصومالي، وأخونا أديب كذلك الإندونيسي، وأخونا عمرو الحديدي، ومن الرفقة الذين كانوا معي الولد زيد حفظه الله وبارك فيه، ولد إبراهيم حفظه الله بارك فيه، وهكذا الولد منصور حفظه الله بارك فيه، والولد حمدي حفظه الله بارك فيه، وأخونا أبو الخير الحجوري حفظه الله بارك فيه، وأخونا أربع زرعة حفظه الله، وأخونا مسؤول التسجيل علي العودي رده الله سالما وبارك فيه. وفي السيارة الأخرى التي رافقتنا بعد ذلك أخوة من المهرة، وعلى رأسهم المشايخ الذين ذكر أسماؤهم وتقدم، فهذا هو الشاهد بارك الله فيكم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأشكر الشيخ محمد العزازي حفظه الله على ما قام به من الجهود والانتباه لإخوانه حتى رجعنا، وكذلك أشكر الأخوة المسؤولين الذين ينتبهون لإخوانهم في هذه الدار، كأخينا بشير حفظه الله، وهكذا أخينا أبي حمد حفظه الله، وهكذا الأخ العزيز أبو طه حفظه الله، وكل من شارك وساهم، كل واحد يشارك ويساهم في نشر الخير ندعو له ونحبه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه، وما حصل من قصور فيتجاوز، كل إنسان مقصر، كل إنسان يناله من القصور ما الله به عليم، عندنا ضعف، عندنا عجز، عندنا ربما عدم يعني تؤدى في بعض الأمور، لكن نسأل الله عز وجل أن يعفو ويصفح، والحمد لله رب العالمين.